ذاك الذي من نوره كون أضاء بداره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه.
عند دخول المدينة المنورة سترى على مد البصر أرض صخرية تميل إلى السواد، تعرفت عليها من قرب، فتعالوا نطوف في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونأخذ العبرة من تفاصيل ما حصل هنا. دكتورنا الغالي، نحن الآن أمام أحد أهم المعالم الجغرافية في المدينة المنورة وهي الحرة.
لا.
ما هي الحرة دكتور؟
الحرة يا شيخ فهد هي حجارة بركانية سوداء تكونت نتيجة البراكين التي نشبت في هذه المنطقة في غابر الأزمان، ثم بعد ذلك تجددت هذه البراكين عبر القرون المتلاحقة حتى في عهد عمر رضي الله عنه وفي القرن السادس الهجري أيضا.
نعم.
فشكلت طبقة سوداء من الحجارة السوداء التي تشاهدها حول المدينة المنورة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المدينة ذات نخل ما بين لابتين، ويقول إني أحرم ما بين لابتيها. المراد باللابة هذه الحرة اللي هي الحرة الشرقية وتسمى حرة واقم، والحرة الغربية وتسمى حرة الوبرة.
نعم.
وهما أشهر حرار المدينة المنورة.
الله.
ولذلك ينسال من خلال هذه الحرار عدد من الأودية التي تغذي المدينة المنورة.
الله.
بالمياه الوفيرة، ومنها تنشأ مزارع المدينة المنورة من النخيل وغيرها والعناب وغيرها.
يعني.
إيه نعم.
ما يتبخر ما فيها، ما يتبخر
أبدا. ولذلك تشكل هذه الطبقة من الحجارة تحافظ على المياه الجوفية.
الله.
فهذه الحرة سكن على أطرافها العديد من القبائل، الأوس والخزرج واليهود، لأنها تشكل حقيقة حماية طبيعية للمدينة المنورة.
أنت تقول حتى اللي يأتون المشركين من ناحية الجنوب،
نعم،
لا يستطيعون أن يدخلوا من هذا المكان
أبدا، لأن الحرار لا تستطيع الخيل ولا الإبل
أن تدخل
من خلالها. وهذه الحرار لها كثير من الروايات والأحداث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وذلك الصحابة لما اختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شراج الحرة،
نعم،
فحكم بينهم إذا بلغ الماء الكعبين فإن من وصل إليه الماء يرسله إلى من بعده. وفي هذه الحرة أيضا لما اعتدى العرنيين على راعي النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوه واستاخوا الذود، قتلهم واختص منهم وألقاهم
في هذه الحرة.
في هذه الحرة.
الله
أكبر. محمد صلى الله عليه وسلم.
جاء ثمانية أشخاص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة قادمين من قبيلة عرينة يبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. فلما استقروا في المدينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكوا آلاما في بطونهم واصفرارا في وجوههم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتوا إبل الصدقة قريبا من الحرة ليشربوا من أبوالها وألبانها. وفعلا بعد ثلاثة أيام صحت أجسامهم ورجعت إليهم ألوانهم، فذهبوا إلى الراعي ففقعوا عينيه وقتلوه وسرقوا الإبل ثم هربوا. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر فأمر الصحابة أن يأتوا بهم وحكم عليهم بالقصاص وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة في سورة المائدة فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
حبيبي الشيخ فهد، وأنت تتحدث عن قصة العرانيين،
نعم،
ذكرتني بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول ما قدموا إلى المدينة مهاجرين من مكة.
نعم.
وأجواء المدينة تختلف عن أجواء مكة. أجواء المدينة من كثرة الأودية والمياه والمزارع فيها شوية رطوبة.
نعم رطوبة مع برد.
مع برد.
نعم.
بالنسبة لمكة.
نعم.
فمرضوا. مرض الصديق رضي الله عنه ومرض بلال رضي الله عنه.
أول ما قدموا إلى المدينة.
أول ما قدموا إلى المدينة. نعم. وبدأ يتغنى بلال بمكة.
الله.
ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل.
الله الله الله.
وهل أريدا يوما مياه من جنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. كل معالم في مكة.
الله أكبر.
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشعور والحنين إلى مكة.
أغلب الصحابة مرضوا عندما أتوا المدينة.
نعم ذكر أنه بعضهم
نعم مرض. نعم.
فعند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء.
الله.
فقال اللهم حبب إلينا المدينة.
الله.
كحبنا مكة أو أشد.
الله أكبر.
وصححها لنا.
الله الله.
وانقل حماها إلى الجحفة.
الله أكبر.
ومنذ ذلك الحين أصبحت المدينة طيبة الطيبة.
الله الله أكبر.
هواؤها جميل ومساؤها عليل وفيها يشفى المريض والسقيم.
الله أكبر. والمدينة خير لهم.
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلم.
الله أكبر.
المصطفى صلوا عليه.
من الحرة في المدينة النبوية إلى الكويت التقيت بالشيخ علي أبو الحارث الذي أصابه ما أصاب العرنيين من مرض اصفرارا في الوجه وألما في البطن. فماذا حدث له بعد شربه لألبان الإبن؟
شعرت بوهن شديد في الحقيقة في البداية، وبدأت الأعراض تظهر على شكل اصفرار واضح جدا في العينين، وأيضا الله يعزكم اصفرار في لون البول. مباشرة ذهبت إلى الطبيب فطلبوا تحاليل، فلما خرجت نتائج التحاليل وإلا انزيمات الكبد مرتفعة جدا.
قبل صلاة الفجر بدقائق يصحوني أهلي، مصعب الوالد تعبان على المستشفى، فخذنا على المستشفى السيارة، قاعد بالملاحظة عطوه دربات وردينا. اليوم اللي بعده قبل الفجر بدقائق بعد صحوني مصعب الوالد على المستشفى، يعني صحوني مرة ثانية خذ الوالد على المستشفى ملاحظة بعد، وكل يوم تشخيص غير الثاني. يعني
عملوا لي تحاليل وسونار ورنين مغناطيسي، أخذوا مني أيضا خزعة.
شيخنا أبو الحارث بعد ما أخذ الأطباء هذه الخزعة وعملوا تحليل الكبد ماذا قالوا وكيف كانت الأعراض في هذه الفترة؟
هو طبعا الخزعة كان آخر حل لهم يعني.
نعم.
أو آخر إجراء لهم حتى يقرروا إيش عندي أنا. نتيجة الخزعة قرروا أن عندك تليف كبدي.
طبعا هذا قالوا.
نعم.
ايه؟
تليف الكبد طبعا ليش له علاج في الكويت يعني الا الزراعه.
نعم.
والكويت ما فيها زراعه، فاوصوني الاطباء اني اسافر مصر او السعوديه ازرع كبد. نعم. هذا الكبد الان هو السبب في انتشار الماده الصفراء. طبعا انتشرت الماده الصفراء في جسمي كاملا، يعني لم يكن الامر مقتصرا على العينين، لا جسمي كله كان اصفر، لدرجه ان كنت لما يعني احك بسبب الحكه الشديده، فاذا اصاب بجرح تخرج مادة صفراء أولا ثم دم. ومن الأعراض أيضا أن وزني نزل، أني ما كنت أستطيع آكل،
ما كنت أتأكل ولا
ما أقدر آكل. نعم. إذا أكلت باليوم لقمتين أعتبر نفسي أني أنا خلاص آكل. وزن نزل وزني إلى أقل من 50.
الله أكبر.
أي نعم.
شيل الوزن يعني جدا اختلف، نزل نزل نزل، حتى وجهه صار يعني حتى هذا العظم صار يبين وجهه، يعني ما نقول هيكل بس أنه يعني واضح العظم من وجهه. تعب ما يقدر يعني لما يمشي أنا أسنده، أمشي معاه أنا أسنده، حاط إيدي بيده أمشي معاه.
حكة شديدة جدا لدرجة ما كنت أستطيع النوم، ما كنت أستطيع أعرف أنام، كنت أطلب من الأطباء أعطوني شيء بس يخفف الحكة، ولو كان أنا أتحمل كل الأعراض إلا الحكة ما كنت أستطيع، فكنت أنام بسبب التعب والإجهاد. أي نعم. ثم أستيقظ بسبب الحكة أيضا، وانتشرت الحكة في جسمي كله حتى أصاب تقريبا يعني يدي ورجلي كلها دماء بسبب أني أحك حتى أصاب بالجروح. يعني
أذكر كان يعني هو في الوضع الطبيعي كان يقول حك بأنام لك مو بالأظافر، يعني كركرة. يوم ما كان مريض كان يقول بأظافرك مصعب شد، أقول يقول لي مصعب شد بعد.
بعدها أنت توجهت إلى شرب ألبان الإبل وأبوالها.
أي نعم.
كيف توجهت إلى هذا الأمر ومن وجهك؟
طبعا الأمر استمر في المستشفى شهر تقريبا شهرين، من شهر إلى شهرين.
نعم.
مراجعات وكذا،
من غير ما ترقد في المستشفى؟
لا، قعدت أسبوعين.
نعم.
أسبوعين ثم طلعت أسبوع ثم رجعت أسبوع كمان.
نعم. نعم.
بعد ذلك الأهل جزاهم الله خير وجهوني إلى هذا الأمر، ومرة دخلت على إخوان لي اثنين، أبو محمد الفارسي.
نعم.
أحمد الفارسي.
نعم.
والأخ أبو عبد العزيز عيد صمادي.
نعم.
نصحوني ليش ما أروح عند الأخ أبو علي السبيعي.
نعم، ويعطي في المجان.
أبو علي السبيعي جزاه الله خير محتسب.
نعم.
أن لهذا الرجل أفضال كثيرة، ويأتوه الناس من كل مكان، من السعودية، من بحرين، من قطر، من كل مكان، حتى أخذوا هذا الحليب والوزر، وتشافى كثير من الناس بهذين بهاتين المادتين، الحليب والبول.
الواجب على كل من آمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم التصديق بكل ما جاء في صحيح الأحاديث النبوية. لا إثم ولا ذنب على من ترك التداوي بألبان وأبوال الإبل، ولكن من عابها وعاب من يتداوى بها فقد وقع بحرج كبير. فالله سبحانه وتعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعرف الطب قبل الرسالة ولا الكتابة، قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لا في قبل الإسلام ولا بعد الإسلام لم يعرف أنه طبيب. من أين عرف هذا العلاج، هذه الوصفة، إن لم تكن من الله عز وجل؟ والعرب ما أظنهم أيضا كانوا يعرفون أن علاج هذا المرض الكبدي هذا أن يكون بالحليب وبول الإبل، وإلا ذهبوا العرب هؤلاء إلى إبل الصدقة أو إلى أي إبل وشربوا وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الأطباء قالوا إحنا ما عندنا دواء إلا الزرعة، فطبيعي أني أدور على أي دواء آخر.
نعم.
فلما وجدت الأهل والأخوة والأصدقاء يعني ينصحوني بهذا، ثم تذكرت حديث العرانيين.
نعم. وكأنك أول مرة تقرأ هذا الحديث.
الحديث مرت علي، هذا الحديث القصة مرت علي، لكن في وضعي أنا سبحان الله كأن أول مرة يمر علي هذا الحديث.
سبحان الله.
نعم. وتفاصيل المرض، اصفرار اللون وكبر البطن.
نعم.
أول مرة تمر علي. ذهب أحد إخواني فأحضر لي بمقدار تقريبا 300 ملي لتر حليب و100 ملي لتر بول، وكانت الطريقة أني أخلطهم في اللحظة التي سأشرب بها، وحتى طلب مني أني أشربها مرة واحدة، يعني ليس على جرعة أو جرعتين، مرة واحدة، لأني لو شربتها على مرتين المرة الثانية لن أستطيع أن أكمل، يعني لشد نكهتها الشديدة يعني لا تطاق الحقيقة، ويكون قبلها مو أكل شيء.
قبلها بكم تقريبا؟
يعني هو يقول نص ساعة، عفوا ساعتين.
نعم.
ساعتين ما تشرب.
نعم.
ولا تأكل أي شيء، عفوا تشرب. نعم. عادي لكن ما تأكل أي شيء.
نعم.
وبعد تأخذ الجرعة أيضا إذا تقدر بعد ساعة ساعتين ما تأخذ شيء حتى.
نعم.
المعدة تمتص كل الفائدة يعني. فحصل أنه يوم الثلاث أخذت أول جرعة، يوم الخميس أنا أغمي عليه لأنه كان عندي نزيف داخلي ما أدري عنه،
ما كنت أعلم عنه،
ما إيه ما أدري إيه. فلما أغمي عليه أخذوني مباشرة بالإسعاف إلى المستشفى.
نعم.
ومنسدح أول ما قعد ما يقدر يصير عينه كذي، يعني شلون يطالع بالسماء ويرجع ينسدح مرة ثانية، هذا من الضغط. فلما انسدحتي خلاص قاعد يسوي شيء، فأنا ظنيت أنه يعني قاعد يموت. أنا أقول لقنا الشهادة يعني يقول أي شيء، مو خلاص كذي خلاص قاعد طالع كذي. احنا خفنا على طول، الاسعاف تصلنا
مباشره، حولوا العملية، عالجوا النزيف الداخلي. يوم الاحد.
نعم.
طلعت نتائج التحاليل، استغرب من نتائج الماده الصفر في الدم. الماده الصفر في الدم في العاده في الانسان الطبيعي هي من 5 الى 20، انا وصلت الماده الصفر في دمي الى 470. فمن اول جرعه لما راى الطبيب استغرب، قال في شيء غريب في التحاليل. قلت يعني ما الغريب؟ قال المادة الصفراء وصلت 200، وهو قبلها أعطاني كورس كورتيزون، أعلى كورس مدة أسبوع كامل، ما نزلت المادة الصفراء إلا 10%.
لا يفهم من كلامنا أننا نحث الناس على ترك التداوي عند الأطباء المتخصصين. أبو الحارث ما كان راح يعرف مشكلته ومرضه من غير الكشف والفحوصات، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التداوي، فقال: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بالحرام. وفي الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء.
نحن نقول لهؤلاء الذين يرفضون هذا العلاج، أليست مدرستكم قائمة على التجربة؟ أنتم تسمون الطب الذي عندكم بالطب التجريبي، علاج التجريبي، كل أدويتكم قامت على التجربة. طيب نحن هذه التجربة يعني خير برهان، يعني أعطيتمونا أدوية ما نفعت، كان وصفكم أنه تليف كبدي ولن يكون له علاج إلا زراعة الكبد. إن شاء الله عز وجل بجرعتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر قليلا تعافيت والحمد لله. فهذه تجربة، قائم على التجربة. استمرت على هذا العلاج جزاه الله خير، أخونا أبو علي كان يعطي يوم وترى.
يعني هذا أخذت أكثر من جرعة بعدها.
أي أخذت تقريبا من 10 إلى 12 جرعة تقريبا.
نعم.
أي نعم.
والفترة ما بين كل جرعة وجرعة؟
يوم.
يوم واحد بس.
بس. يعني هو جزاه الله خير أبو علي ما يعطي يوميا.
نعم.
ليش؟ لأن عدد الناس اللي كثر. واقفين نعم. بالطابور كثير جدا. أي. فكان حتى يكفي الجميع فيعطي هذا يوم. ويوم ما يعطي يوم وترك وهكذا. سبحان الله، قدر الله عز وجل أني أخذ جرعة ثانية وثالثة، وكل مرة تنزل المادة الصفراء كل مرة. ما استمريت إلا شهر، يعني ممكن 10 إلى 11 إلى 12 جرعة، وبعدها توقفت عن كل شيء، عن الحليب وعن الأدوية. طبعا أدوية المستشفى لم تكن أدوية، إنما كانت أدوية تخفيف.
بعد هذا الشهر كم استمر الآن الوقت وأعراض تحسنت؟
الحمد لله، أنا خلال هذا الشهر، شهر أخذ البول الإبل ومع اللبن الإبل أيضا، خلال شهر فقط بدأت الأعراض تختفي
الحمد لله. صار نشط جدا، يعني صار شو يقولون نفسيتي تغيرت، فتحت نفسيتها الأكل، صار يأكل ما في مشكلة، قبل ما يأكل أي شيء، الوزن بدأ يرجع، يروح المسجد لحاله، يعني كنت لازم أروح مع المسجد.
العلاج كان شهر فقط، فضل عز وجل.
شهر واحد،
شهر واحد فقط.
نعم. كم الفترة إلى اليوم؟
من بعد المعافاة الآن. نعم. تقريبا سنة وأربعة أشهر تقريبا. نعم. الحمد لله ما أعاني من أي شيء من تلك الأعراض أبدا.
تبارك الله. أيوة. تبارك الله، الله يعافيك. سبحان الله الشافي، سبحان الله المعافي. من أفضل طرق العلاج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نلجأ إلى الرقية الشرعية، وهي التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه ودعائه بأسمائه وصفاته رجاء الشفاء، وأنه وحده الشافي، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى. ومما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا يعمل به كل من يجد ألما أو وجعا، فيمسح بيده اليمنى مكان الألم ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس وأشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
والله يا أخي من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان الصحة والعافية، ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها. بل إن الإنسان لو أصيب بإمساك يعاني معاناة شديدة، ولو أصيب بعكس ذلك يعاني معاناة شديدة. بل إنه لو أصيب بارتفاع الحمى، بارتفاع الحرارة قليلا، يشعر كأنه لا أحد من خلق الله يعاني ما يعانيه هو. نعم. فالصحة والعافية نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. يعني لو أن الإنسان بقي طول حياته وهو يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ما أدى شكرها أبدا.
هنا أثر نمر به، وآيات تمر بنا، هنا كان النبي ونوره المشهود، كان هنا أماكن تفتح القرآن والترتيل أدمعنا.
عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة صارت أحب إليه من مكة، وعندما دخلها طيبها وسماها طيبة، فأصبح كل شيء فيها طيبا مباركا، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، أرضها وزرعها وثمرها مبارك، حتى من مات فيها شفع له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثر من زيارة مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصلي على من طيبها وليكن قدوتك.
أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى؟ ما كان ينطق عن هوى، من خيفه قلبي ارتوى.
ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره، والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى، صلوا عليه.
بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين.
بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين،
مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين.
وهو الحبيب المصطفى.